أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكر وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السادسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أدعوكم لمتابعة مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. في الحلقات الخمس الماضية تابعنا معا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين الذي أثقل كاهل الرعية، كما واجه تواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعيي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية. في هذه الأثناء توجه السيد مصطفى إلى قرية شهار تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة. وإليكم تتمة الأحداث.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لماذا أنت واقف؟ اجلس
أخي. نعم. أيها الخان، أرى القلق في وجهك. من الذي سبب لكم هذا القلق والإزعاج؟ ها؟ يكفي منكم إشارة واحدة لنضع حياته في أيديكم.
لا أتذكر طوال عمري أن أحدا أثار حفيظتي واستيائي إلى هذه الدرجة. هذا السيد قد تجاوز بوقاحته كل الحدود.
من تقصد بالسيد يا أخي الكبير؟
رضا قلي خان، أنت لم تكن في خمين لفترة.
نعم.
ولا تعلم عن مجرياتها كثيرا.
ماذا؟
السيد مصطفى نجل السيد أحمد عاد من العراق. والرعية التفت حوله، فاعترته أوهام بشأن دوره في المنطقة، فصار يقوم بتحريض الرعية ضد ملاك الأراضي.
ماذا؟ هل الملاك وأبناؤهم ميتون؟ لماذا لا يقفون بوجهه؟ لماذا لا يردونه ولا يوقفونه عند حده؟ ما الذي يميزه عن الآخرين يا أخي؟
لا أعلم يا أخي يا رضا قلي خان. بهرام خان هو الذي لا يسمح لنا بإيقافه. يمكنك أن تسأل بهرام خان عن السبب.
ماذا يقول جعفر قلي؟ أيها الخان، لماذا تتعاملون بحذر مع السيد؟
رضا قلي، أتعلم ما تقوله؟ لماذا أنا أقوم بمثل هذا الفعل؟ كل الملاك لديهم مشاكل مع أفكار السيد وما يقوم به من تحريض. لماذا أنا فقط أقوم بالتخلص منه لصالحهم؟ لماذا لا يتخذ سائر الملاك إجراءات ضده أيضا؟
يا أخي، لماذا لا تتفقون مع هؤلاء وتتضامنون معا في هذه القضية؟
ليس وراء السيد مصطفى أحد في خمين يا أخي. والده السيد أحمد ترك فقط ولدا واحدا هو السيد مصطفى وثلاث بنات. وابن مصطفى الأكبر مرتضى لا يتجاوز عمره 8 أعوام، فإذا قتلنا السيد لا أحد يثأر له.
هذا السيد لديه نفوذ وتأثير كبير في أوساط علماء الدين.
حياة السيد مصطفى أو أي شخص آخر يريد أن يسبب القلق لكم هي رهن إشارتكم يا خان.
هذا السيد أصبح كالعظمة في الحلق، لا أنا قادر على بلعها ولا أنا قادر على لفظها.
إذن بماذا تأمرون؟ فأنا جاهز له يا خان.
لماذا تسأل بهرام خان يا أخي؟ لا ينبغي أن تتردد في قتله. جعفر قولي، إذا كنت عازما فبادر.
حسنا حسنا.
رضا قلي، يا جعفر قلي.
نعم يا بهرام.
لا ينبغي أن تمسى السيد مصطفى، فالقرويون يتبعونه وأثمان التعرض للسيد باهظة.
يا بهرام خان،
نعم.
لا ينبغي أيضا أن ندع السيد لحاله.
نعم.
فهذا الذي يلبس العمامة لا يعرف لنفسه حدودا، سيقف بوجهكم في كل مناسبة وقضية.
لا تنسى أن السيد مصطفى ليس هو أحد الرعايا العاديين، إذ أصبح له نفوذ وتأثير على الرعية وعلماء دين خمين وسلطان آباد، وقد سمعت أنه يكاتب عضد السلطان أيضا.
يجب أن نرى على الصعيد العملي كم أن الرعية وعلماء الدين مستعدون لدعم تحركات السيد يا أخي.
نعم صحيح.
إذن حتى نطمئن من هذه النواحي علينا ألا نخاطر بأي فعل تجاهه.
إذن ماذا تفعلون بهذا الشأن؟ ها؟
مضطر لأن أتعامل معه بحذر.
بحذر؟
بهرام خان، لا تقلقوا حيال اتباع الرعية للسيد. فقد تحدثت جيدا مع عمدة القرية وبعض القرويين، وقمت بتأديب البعض منهم. لن نسمح لأي من رعاياكم بالعمل في أراضي السيد مصطفى.
القضية لن تتوقف عند هذا الحد. فإذا لم يعمل رعيتنا عنده، فماذا نفعل مع سائر الرعية من القرى الأخرى؟
الحكومة المركزية قد أهملت الولايات البعيدة عن العاصمة، وهي مهتمة فقط بدار الإمارة والبلاط. الولايات أصبح يحكمها أصحاب المناصب وحكام الولايات المحلية كما يرتؤون. بهرام خان تحدث مع بعض علماء الدين وأصحاب المناصب الحكومية في سلطان آباد، هم يكنون لكم الاحترام.
صح.
وإن كان ضروريا أرسلوا إليهم هدايا ومسكوكات ذهبية. فالبشر قبل أن يكون عبدا لله هو عبد أطماعه يا أخي.
نعم صح.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
مهمتك مراقبة السيد مصطفى. لا تسمح بأن يتجاوز حدوده أكثر من هذا. قم بتحذيره ولكن لا تبالغ، واحرص على أن لا تصيب شخصه بأذى.
أيها الخان،
نعم،
يكفي أن أخيف القرويين وأبعدهم عنه. فما إن يرى خلانهم له حتى يعرف حدوده بنفسه.
إن مشكلتنا مع السيد مصطفى يا جعفر خان يجب أن تنتهي بأسرع وقت.
أيها الخان،
نعم،
أتركوا أمر السيد مصطفى لي ولأخي جعفر قلي.
إن رجالنا يحومون حوله يا بهرام خان.
نعم.
وأخباره تصلنا، ونحن نتبع أثره في كل مكان، كما نراقب الذين يتحدثون معه. يكفي أن نكون حاضرين في كل موضع يحضره السيد.
نعم.
عندها السيد والقرويون سيعرفون حدودهم.
يصدق.
وهو كذا.
نعم.
Thank you.
بهرام خان الذي أصبح يرى السيد مصطفى خطراً عليه، أمر أخيه جعفر قلي بأن يراقب السيد مصطفى دون أن يتعرض إلى شخصه، خاصة وأن بهرام خان يعلم أن السيد مصطفى يحظى بمكانة لدى علماء دين خمين وأهلها. وقال بهرام خان إنه لا يريد أن يتحمل لوحده دون سائر الإقطاعيين عواقب مواجهة السيد مصطفى. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في المنزل، قد جاءها آلام المخاض والولادة.
لقد استغرقت الولادة طويلا. الحمد لله، الحمد لله يا رب.
يا سيد مصطفى، إن صبر السيدة هاجر وتحملها كبيران.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله،
أشهد أن
عليا ولي الله.
أخلوا غرفة الأم والوليد الجديد، دعوها تسترح. قوموا من هنا، قوموا واخرجوا من الغرفة. مرتضى، مرتضى، ألم تسمع صوت الأذان؟ تحضر لصلاة الصبح وادعوا في صلاتك بالسلامة لوالدتك وأخيك. هيا قوموا واخرجوا من الغرفة، هيا.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولدي، حبيبي، روحي، روح الإله.
يا الله،
يا روح الله.
آه، كم هو جميل هذا الاسم يا سيد مصطفى، وما أسمى معانيه. مبارك إن شاء الله، مبارك إن شاء الله،
إن شاء الله،
إن شاء الله لن يحرم أبدا من رعاية أبيه وأمه. يا رب، يا رب،
يا الله.
يا سيد مصطفى، لماذا لا تسجلون اسم ولدكم السيد روح الله على إحدى صفحات القرآن تبركا بالكتاب المنزل؟
إذن ناوليني القلم والدواء حتى أدون اسمه على إحدى صفحات القرآن قبل أن يشيع اسمه بين الأهل والأقرباء.
حسن، تفضل يا سيد مصطفى، تفضل. نسخة من القرآن الكريم هنا بالقرب من السيدة هاجر، وهذا القلم والدوات، تفضل.
على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد روح الله
يا الله
ابن مصطفى ابن أحمد ابن دين علي شاه، ولد في 20 من جماد الثانية سنة 1320 للهجرة القمرية. مبارك إن شاء الله قدومه إلى هذه الدنيا، جعله الله عز وجل من جنوده الأوفياء.
يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. قبل أن أذكركم بأمر يا سيد مصطفى، تناولوا هذه القطعة من الحلويات.
ما الذي نسيته؟
خذوا قطعة الحلويات أولا وسأقول لكم.
بدلا من واحدة سأخذ اثنتين.
بالهناء والشفاء.
واحدة لي وأخرى للسيدة هاجر. الآن قولي لي، ما الذي نسيته؟
أقول لك يا سيد مصطفى، اليوم هو 20 من جماد الثانية.
نعم.
إنا أعطيناك الكوثر.
نعم.
اليوم هو ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين
صلوات ربي
فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السيد روح الله ولد في يوم مبارك ومجيد. دون ذلك أيضا في المكان الذي سجلت فيه اسم السيد روح الله.
إن شاء الله.
دون ذلك
إن شاء الله تعالى.
الحمد لله يا رب، الحمد لله.
يا صاحبة.
نعم يا سيد مصطفى.
لقد بذلت جهودا مضنية، وفوق كل همومك أصبحت تديرين شؤون بيتي وعائلتي أيضا.
يا سيد مصطفى، ما إن أتناول شايا بجواركم حتى يخرج كل التعب والعناء من بدني. تفضل يا سيد.
شكرا.
تفضل وخذ مني هذا الكوب من الشاي.
شكرا لك يا صاحبة خانم.
هنيئا مليئا.
علائم التعب بادية عليك بشكل واضح، جزاك الله خير الجزاء.
أطفالك كأطفالي يا سيد مصطفى، لا فرق. حرمت من الأطفال لكني شعرت بأمومتي من خلال رعايتي لأبنائك. السيد روح الله جاء إلى الدنيا فوق يدي، وابن الأخ عزيز على عمتي أيضا.
يا أختا.
نعم يا سيد مصطفى.
إن اعتمادي في هذه الدنيا بعد الله عز وجل عليك أنت.
وهل لديك معتمد بعد الله سوى أختك؟ لا تقلق. نعم. لشيء. لا تقلق، لا تقلق فيما يتعلق بالبيت والأراضي الزراعية. إن قلقي نابع من أمور أخرى يا سيد مصطفى.
ترى ما هي أسباب قلقك يا أختي؟
تناول شايك قبل أن يبرد.
يا سيدة الصاحبة.
نعم يا سيد مصطفى.
لم تجيبي على سؤالي، ما الذي يزعجك ويقلقك إلى هذا الحد؟
أرجوك لا تقل لي إنك لم تفهم قصدي. فقبل أيام استعرض علي قلي خان قوته وسطوته أمامك. والآن بهرام خان يريد أن يفرض قراراته عليك أيضا.
اسمعي يا أختي.
نعم.
قلقك ليس في محله.
إن شاء الله.
وقد سمع علي قولي خان ردي وأنا في قلعته. وكوني على ثقة بأن بهرام خان سيضطر للتراجع أيضا.
إن شاء الله.
يا أخت، المهم أن لا يكون الفعل الذي نقدم عليه خطأ أو نرتكب ما يغضب الله تعالى. فأنا لم أدافع سوى عن حقي، والمطالبة بالحق تستجلب رضا الله أيضا.
يا سيد مصطفى، لا تحاول أن تراوغ أختك، فأنا أحذرك في الغالب من بهرام خان وسريرتي الخبيثة. فإذا لم تفكر في نفسك، في الأقل فكر في زوجتك وأطفالك.
تكلمي بهدوء يا أختها، فالسيدة هاجر لو سمعت كلامك لاعتراها القلق.
أنا أوجه كلامي إليك فقط، والسيدة هاجر نائمة.
هل تريدينني أن أصمت أمام ما يفعله بهرام خان، وأتركه هو ورجاله يفعلون ما يشاءون بنا وبالرعية؟ فإن تركت تعاليم الدين، فماذا سأفعل بإنسانيتي؟
يا سيد مصطفى، بهرام خان قد يتصرف بأسلوب التهديد والوعيد مع رعيته، لكن معكم سوف لن يكتفي بهذا الأسلوب. أخشى أن يريد بكم سوءا.
بهرام خان لن يرتكب مثل هذه الحماقة، هو مضطر للتعامل بحذر معي.
يا الله، متى رأيت أنه يتصرف بحكمة حتى تتوقع منه أن يتصرف الآن؟ إنه لا يفهم سوى لغة واحدة، وهي لغة القوة.
ألا تقولين إنه لا يفهم سوى لغة القوة؟
نعم.
سأعلم الناس ألا يخاطبوه إلا باللغة التي يفهمها.
هذا الكلام يا سيد مصطفى لا يعني سوى المواجهة وإراقة الدماء.
هذا الكلام لا يعني سوى الوقوف بوجه الظلم وعدم الرضوخ له، والتأسي بسيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام.
عليهما السلام. إذا راقب الأمور من حولك بدقة، لأننا لا نعرف متى يريد أن ينفث بهرام خان سمح.
يا أخته، لا تفقدي توكلك على الله عز وجل، فالله أقوى من مكر الأعداء وكيدهم، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين.
ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. يا سيد مصطفى، إن لديك قلبا كبيرا جدا.
إذا كان معتمدك قويا، فإن قلبك سيكون قويا أيضا، ويكون كبيرا كما هي القوة التي تعتمدين عليها في أمورك. أنا توكلت على الحي القيوم.
توكلنا على الحي القيوم، توكلنا على الله.
بهرام خان.
نعم.
كأنك تحب الصيد في الليل كثيرا.
الأسود والنمور يحبون الصيد في الليل.
هذه الليلة لم يحالفنا الحظ، ولم نصطد شيئا مهما.
أحب ممارسة الاصطياد في البرية. اصطياد هذا الخنزير الصغير أتعبنا هذه الليلة.
صحيح.
وهذه هي لذة الصيد طبعا، يجب أن تصب عرقا ليعود النشاط إلى جسمك.
بهرام خان، انظروا إلى الأراضي التي أمامكم، كادت أن تصبح جزءا من أملاككم.
وهب الأمير ما لا يملك.
صحيح.
هذه الأراضي لمن؟ لتريد أنت أن تملكني إياها؟
أهب أراضي السيد مصطفى لبهرام خان.
يا جعفر قلي.
نعم.
أنت لم تتمكن من القيام بفعل هو أقل خطرا من هذا كثيرا، والآن تريد أن تهب لي أراضي السيد مصطفى؟ أراضي السيد ليست فقط أكثر خطوبة من جميع أراضي المنطقة، وإنما حتى من الأراضي التي أملكها أنا.
أنا منعت رعيتكم من العمل فوق أراضي السيد مصطفى.
هل تعتقد يا أخي أن أحداً لم يعمل لصالح السيد مصطفى على أراضيه الزراعية بعد أن منعت الرعية؟ تصلني الأخبار، فبدلاً من العمل بأجور على أراضي السيد صارت الرعية تنذر نفسها للعمل مجاناً وبإخلاص لصالح السيد، وتعتبر عملها عبادة.
أيها الخان،
نعم،
إذن ما الذي ينبغي فعله؟ فبمنع حصة المياه من الأراضي الزراعية لم نستطع فعل شيء، ولم نستطع حتى منع رعيتنا من العمل لصالح السيد مصطفى. ماذا علينا أن نفعل به؟ ها؟
قم بتكليف عدد من الأشخاص ليراقبوا تحركات السيد.
حسنا.
وأطلعني على كافة تحركاته.
أمرك.
لا تتعرضوا له شخصيا، انتبهوا، فقط قل لرجالك أن يقوموا بإزعاج الرعية التي تعمل لصالح السيد والتضييق عليهم من جميع النواحي. بهذه الطريقة يمكننا أن نضع نهاية للسيد مصطفى.
حسنا. أيها الخان،
نعم،
اسمح لي أن أضع نهاية لشخصه ونحسم الأمر، ها؟ ما رأيك؟
السيد مصطفى ليس رعية أو فلاحا حتى تفعلوا به ذلك، فهو عالم الدين ومجتهد، ولا يملك تأثيرا ونفوذا فقط في أوساط الأهالي، وإنما له كلمة مسموعة عند أصحاب المناصب. جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لا أوصيك ثانية، راقب سلوكك مع السيد لكي لا تجعلني في مواجهة مع أصحاب المناصب وعلماء الدين.
أمرك مطاع يا أخي.
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السادسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحديا ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن. Oh,
فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخواني. جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني. وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا لذ من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان. أنعم بدار الخلد والرضوان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. كن محسنا ما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما بقى تجزى عن الإحسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في الحسد، أعاذنا الله وجميع المؤمنين من الحسد ومن كل صفة رذيلة. الحسد حالة كره للآخرين يتمنى زوال النعمة عنهم، وحالة أنانية يريد النعمة له هو فقط. حالة الغبطة أمر طبيعي، يا ربي أعطني كما أعطيت الناس، هذه ليس فيها. حالة الحسد حالة العجب، أنه ليش فلان أحسن مني؟ من يقول أحسن مني؟ ما الفرق بيني وبين الشخص الفلاني، المؤمن الفلاني، العالم الفلاني؟ أنا خير منه. يتصور أنه مثل خيار الناس بل أفضل منهم. هذا العجب، العجب بالنفس. والحسد والعجب مرضان. مر معنا قصة هذا القصير الذي كان يمشي مع نبي الله عيسى، لما وصل نبي الله عيسى إلى الماء قال بسم الله ومشى على الماء، ذاك أيضا قال بصحة يقين بسم الله ومشى على الماء، وهما ماشيان أخذ يفكر ذاك إذا شو الفرق بينه وبين عيسى، أنا مثل أيضا. فغرق في الماء، استنقذه نبي الله عيسى وقال له تب، انت وضعت نفسك في موضع، انا الله اختارني بعثني رسول، انت ما بعثك، جعلت نفسك في موضع لم يجعلك الله فيه، فتب الى الله. تاب وعاد مشى على الماء. إذن حالة العجب هي نوع من الحسد، يعني من اقارب الحسد. بل ورد عندنا ان آفة الدين ثلاثة، هذا حديث صحيح عن الإمام الصادق سلام الله عليه، آفة الدين. الآفة في الشيء مثل السوس اللي يأكله، مثل الفيروس اللي ينخر في العضو في شيء يخربه، آفة القمح السوس، آفة الشجرة، آفة الثمرة، آفة شخصية الإنسان. آفة الدين اللي دين الإنسان يعني يقينه، إيمانه، تدينه. هذا التدين مرة يكون تدينا سليما، مرة يكون تدين مسوس فيه آفة تأكله وتخربه. ما هي آفة الدين؟ الحسد، العجب، الفخر. هذه ثلاثة ميكروبات، فيروسات، سوس ينخر في دين المرء. الحسد يتمنى زوال النعم عن الآخرين ويكره الناس بدل أن يشكر الله على النعم عليه وعلى غيره، ويتمنى يطلب يا ربي. بعدين ليست كل نعمة يطلبها الإنسان، ربما يطلب الإنسان نعمة وفيها مصائب له. بعضهم الله ما يعطيهم ولد، يلحون على الله في طلب ولد، ليش تلح؟ سلم الأمر إليه. بعضهم يحاول بها الطريقة وبهذه الطريقة ويروح إلى الخارج وعن طريق الزراعة معالجة طبيعية، نعم، أما أكثر من هذا أوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يلح فالله يعطيه ولد، وبعضهم كان يشكو عن الأم والأب، يشكو من ولد جاءهم ولد على كبر، ماذا صنع بهما؟ إذن لا يستعجل الإنسان يتصور هذه نعمة عليه. دائما إذا طلبت شيئا فاطلبه في خير وعافية. يطلب مال بعدين يطغى في ماله، يطلب منصب يظلم ويقتل في منصبه، يطلب يقول يا ربي أنت تعرف ما هو الخير لي. ليش دائما يطلب؟ يريد يكون كل شيء، يريد يكون هو الحاكم، هو الزعيم، هو النافذ الرأي، هو المحترم، هو لماذا؟ قل يا ربي أنا أريد من حياتي ما أبلغ به الخلود في آخرتي، أنت تعرف كيف تديرني. إذن تمني زوال النعمة عن الآخرين غلط، كل نعمة أريدها لي وما أشبع هذا أيضا غلط، والحسد فيه هذان الركنان. العجب يعني يرى نفسه كبيرا، يرى أنه هو مثل أفضل إنسان أو أحسن من كل الناس. هذه مشكلة في مجتمعاتنا موجودة، حالة الحسد موجودة، والنساء يتهمن بالحسد، ولكن عامة للنساء والرجال والصغار والكبار حالة الحسد عامة. وناس الطيبون سواء كان امرأة أم رجل ما يحسدون الناس، يقول اللهم كما أعطيتهم الله يبارك لهم فيما أعطيتهم أعطنا يا ربنا أيضا. وحالة العجب، العجب يرى نفسه أنه هو أفضل من الكل. بعضهم يقول أنا أعلم من الجميع، تفضلوا حاضر أناظر، أنا أفقه، أنا أحسن، أنا فلان. من أنت يا مسكين؟ هذه حالة العجب والإدعاء أن يعجب بنفسه الإنسان. بعضهم يعجب بنفسه أنه هو يؤدي الفرائض الواجبة ويصلي صلاة الليل دائما والنوافل كلها، والله اجمع كل نوافلك وصلاتك في عمرك. صلاة استئجارية كم يعطوها؟ كم سنة صليت في عمرك؟ هذا قيمتها. إذن لا يعجب، قيمة العمل بالنية الخالصة اللي وفقه الله له. إذا لم تكن نيته خاصة وكانت خالصة وكانت رياء صار ما له قيمة، صار عمل مادي كأي عمل مادي له أجرة. ما تزود أجرة سنة الصلاة عن 200 دولار، سنة شهر الصوم كذلك. إذن كم أعطيت لربك أنت في كل حياتك؟ نعمة عينك وحدها أنت حاضر أن تدفع ملايين لمعالجة عيونك أو معالجة أي مرض. إذن لا قيمة لعملنا إذا أعجبنا به. يعجب بشخصه إذا عبرت أنت الصراط ودخلت الجنة، شخصية كبيرة. أما قبل ذلك ما تعرف بماذا يختم لك. أي عجب؟ الفخر، الفخر والتعصب هذا داء. بماذا تفتخر؟ إذا عمل خيرا طيب هذه صدقة سر، إذا افتخر به صار صدقة علن، نزل من حسابه رأسا، تحولت من صدقة سر إلى صدقة علن. أعجب بها، افتخر بها، مسحت، انتهى أمره. إذن لماذا الفخر؟ وبماذا يفخر؟ بنفسه، بقومه، بعصبته، بعشيرته، بقوميته. فخر الإنسان عندما يعطى كتابه بيمينه لدخول الجنة، هذا قبل ذلك لا فخر، لا فخر. إذا الله فضله أعطاه مقاما كالنبي والأئمة عليهم السلام يقول، إذا معصوم مدحه يفخر، وهو يفخر وهو ساجد شاكر لله سبحانه وتعالى. الذين يصلون إلى هذه الدرجة ما عندهم فخر الآخرين. إذن علينا أن نصون إيماننا من هذه الآفات الثلاث: آفة الحسد، آفة العجب، آفة الفخر. هذه الآفات، وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل كلم موسى بن عمران فقال له يا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك، فإن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسم الذي قسمت بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني. الحسود معناه بمعادلة بقضاء الله، بعطاء الله، غير راضي عن ربه. هنهاي مقادير ربانية ما أرضى عنها وأحسد. يقول ارضى بقضاء الله وارضى بما قسم الله لغيرك وبما قسم لك، والحمد لله رب العالمين.
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خان يجاره شبرا من الأرض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا إلا أن يتوب أو يرجع. قلنا فيما سبق: لا تجوز الصلاة في المكان المغصوب، والصلاة باطلة فيه. ونقول في هذه الحلقة: تصح الصلاة في المكان المغصوب إذا أذن المالك وأجاز لي في أن أصلي في بيته أو أتصرف في بيته، أو أعطى إجازة عامة، مثلا قال: كل من يريد أن يصلي في هذا البيت إني قد أجزته. ففي هذه الصورة، مع أن الأرض أو الدار مغصوبة، تجوز الصلاة في هذا المكان. وفي غير المغصوب لا بد من إذن المالك. وكيف نحصل على إذن المالك؟ إما بالقول، كأن يقول لي صاحب الدار: صلي في بيتي، أو بالفعل، كأن يفرش لي السجادة إلى جهة القبلة، أو أنه يعلم الإذن بشاهد الحال كما في المضايف المفتوحة الأبواب، أو صاحب المكان لم يكن ملتفتا حتى يقول لي صلي أو يفرش السجادة، ولكن لو طلبت منه الصلاة في المكان يقول: نعم نعم صلي، هذا يكفي. وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات. فالفنادق المفتوحة والخانات والمحلات الكبيرة لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بإذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها